بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المسجد المبارك وفي هذه المنطقة المباركة منطقة حتى، والتي نفرح ونغبط بلقاء أهلها والالتقاء بأحبتنا وإخواننا من أهل هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب الشهادة لصاحبه وأن يتقبله عند الله جل وعلا شهيدا لما قدمه فداء لدينه ووطنه، فهو يستحق منا كل الدعاء ويستحق منا كل الثناء، هو وجميع إخوانه الشهداء والمرابطين من أحبتنا من أبناء وطننا. ثبت الله جل وعلا كلمتهم وسدد الله جل وعلا خطاهم وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. كما أننا كذلك نشيد بهبوب الخير هذه النسمات المباركة التي هبت بإشراف مبارك من صاحبة السمو الشيخ هند بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرمي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله جل وعلا ورعاه. هذه الجهود المباركة التي الهدف منها كتب الوعظ والخير وبثه ودعوة الناس في هذا الشهر المبارك إلى الاستماع إلى آيات الله جل وعلا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء أيها الإخوة وفي هذه العجالة السريعة نحب أن نقف معكم عند قصة من قصص أنبياء الله جل وعلا. هذه القصص العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا والتي المقصود منها أخذ العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه القصص العظيمة فيها فوائد غزيرة وفيها عبر كريمة، من أعظمها معرفة عظيم نصر الله جل وعلا لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت أنبياءه جل وعلا على ما يلاقونه من لواء الدعوة إلى الله جل وعلا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من أعظم فوائدها أن فيها قصص الأولين وما مر بهم من حوادث غابرة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. معرفة أسباب النصر وأسباب الضعف وكيف أن الله جل وعلا ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من أعظم فوائد قصص الأنبياء أن فيها الابتلاء، هذا الابتلاء الذي قلب الله جل وعلا به أنبياءه ورفع مكانتهم وأعلى شأنهم. فذكر الله ابتلاء نوح، وذكر الله جل وعلا ابتلاء إبراهيم، وابتلاء نبي الله جل وعلا يوسف، وابتلاء نبينا عليه الصلاة والسلام. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا الابتلاء الذي ذكره الله جل وعلا رفع مقام الأنبياء. من أعظم فوائد قصص الأنبياء أن فيها الوعظ والتذكير وفيها النصح من جانب الأنبياء لرسلهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كذلك نصح الأنبياء لأممهم وأقوامهم. نحن معكم اليوم في بساط قصة عظيمة، وهي قصة نبي الله جل وعلا سليمان عليه السلام مع الهدهد. وقد يقول لي قائل لماذا هذا الاختيار؟ أقول لكم إن هذه القصة فيها من الفوائد والحكم الشيء الكثير، فيها فوائد تربوية وفوائد إيمانية وفوائد وعظية، وفيها درر وحكم يحتاج إليها المسلم. نبي الله جل وعلا سليمان ذكره الله جل وعلا في كتابه في ثلاثة مواضع، ذكره الله جل وعلا في سورة الأنبياء وفي سورة القصص وفي سورة النمل وفي سورة صاد. نعم، لم يذكره في القصص، إنما ذكره في ثلاثة سور عظيمة من كتابه جل وعلا. تميز سليمان عليه السلام عن سائر الأنبياء أن الله جل وعلا أعطاه وأعطى والده كذلك ملكا عظيما، وورث سليمان داود. قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن الوراثة هنا لسليمان هي وراثة النبوة، ليست وراثة المال، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نبي الله سليمان ميزه الله جل وعلا بثلاثة قضايا. القضية الأولى أنه علمه منطق الطير، ولذلك قال الله جل وعلا وعلمناه منطق الطير، فالله جل وعلا علمه منطق الطير. كذلك الله جل وعلا حشر له الإنس والجن وجميع المخلوقات تخدمه عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، والله سبحانه وتعالى سخر له الريح كذلك، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ابتدأ الله جل وعلا قصة سليمان مع الهدهد بآيات عظيمة، فقال وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قوله هنا وتفقد الطير فيها فائدة عظيمة، أنه ينبغي على الحاكم أن يتفقد رعيته، وينبغي كذلك على كل ذي مسؤولية أن يتفقد المسؤولية التي أعطاه الله جل وعلا إياها. فهذا سليمان عليه السلام مع ما أعطاه الله من القوة والعلم والمكانة، مع ذلك كان يتفقد ماذا؟ يتفقد جنوده من الجن والإنس والطير. ونحن نقول للآباء كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم إذا لم يتفقد رعيته فإن الله جل وعلا سائله عنهم. الأب إذا لم يتفقد أبناءه هل هم يقيمون شرع الله جل وعلا؟ هل هم يحافظون على الصلاة؟ هل هم يقيمون ذكر الله جل وعلا؟ هل هم يحفظون كتاب الله جل وعلا؟ هل هم يحافظون على الصلوات في المساجد في الجماعة؟ هل هم يعكفون على استثمار أوقاتهم في طاعة الله؟ أم أنهم يضيعونها في الأنترنت وفي غيرها؟ فإن الأب مسؤول أمام الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومع ذلك ينبغي علينا أن نتفقد أهلنا. تفقد أيها الأب زوجتك، وتفقد أبنائك، وتفقد بناتك، وكذلك أنت أيها المدير تفقد موظفينك وتفقد رعيتك. فإن نبي الله جل وعلا سليمان كان يتفقد جنوده من الجن والإنس والطير. سبب هذا التفقد أيها الإخوة، قال العلماء فيه أسباب كثيرة، ولكن أعظمها وأقربها أن سليمان نزل واديا فاحتاج أن يعرف مكان الماء، وكان الهدهد يعرف مكان الماء فتفقده فلم يجده، وهذا هو أقرب الأقوال. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فيه دقة سليمان عليه السلام عندما يتفقد جنوده من الجن والإنس والطير. ثم قال الله جل وعلا على لسان سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قوله هنا لأعذبنهم عذابا شديدا، قال العلماء فيه أن إيقاع العقوبة هو نوع من أنواع التأديب لما وقع منه ماذا؟ الخطأ. والله جل وعلا بيّن أن إيقاع العقوبة منهج شرعي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم على واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا ماذا من كان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما هو الحديث عند الإمام مسلم: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لماذا؟ للجماعة. فإيقاع العقوبة منهج شرعي لمن وقع منه الخطأ. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليهم لعشر وفرقوا بينهم ماذا؟ في المضاجع. الفائدة الثانية: لأعذبنهم عذابا شديدا، قال العلماء أنه بنتف ريشي، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. الفائدة الثانية: أنك ينبغي أن تلتمس العذر لمن وقع منك خطأ، فلعل وقوعه في الخطأ له سبب وأنت لا تدري. فصديقك في العمل قد يقع في الخطأ، يا أخي له سبب. زوجتك وقعت في الخطأ، لا تبادر بتطليقها، ولا تبادر بخصامها، ولا تبادر بإيقاع العقوبة عليها، فلعل أن يكون لديها سبب أنت لا تعلمه. وكم من أخطاء ارتكبناها، وكم ظلمنا من أناس، وكم حكمنا على أناس، وكم تفرقت من عوائل، وكم تمزقت من علاقات، وكم حصلت من إحن، وكم قامت من حروب بين الدول فيما بينها، لأنه لم يلتمس العذر لماذا؟ للمخطئ. فبعد أن يتبين لك العذر تقع ماذا؟ أنت في الندم، لأنك لم تعذر هذا الإنسان الذي ماذا؟ أخطأ في حقك، وقد كان لخطئه سببا ماذا؟ مبررا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما من منهجه أنه يدعو أصحابه إلى التماس الأعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطب بن أبي بلتعة الذي نقل خبر المشركين إلى من؟ نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى المشركين. والتمس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منه العذر. ولذلك ينبغي علينا أن نلتمس الأعذار. ثم قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد وقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام، وتأملوا معي أدب الهدهد في الكلام. هذا هو الذي ينبغي أن نربي أبناءنا عليه، الأدب في الخطاب لمن هو أكبر منك ماذا؟ سنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما إذا دخل الرجل صاحب المقام وصاحب المنزل الرفيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه: إن من إكرام، إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم والرجل صاحب كبير السن والعالم، وصاحب الرجل الذي له مكانة في الحي وفي الناس، هذا ينبغي أن يكرم. تأمل معي طريقة الهدهد في الكلام، قال: أحط بما لم تحط به. فيه فائدة عظيمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن سليمان مع عظيم ملكه وكبير سلطانه وامتداد نفوذه لم يكن يعلم أن في اليمن قرية بأكملها وهي بلقيس وقريتها أنهم يعبدون الشمس من دون الله، حتى جاء الهدهد بهذا الخبر ماذا؟ لسليمان، وقال: أحط بما لم تحط به. فلا تتعلق بالأنبياء ولا تتعلق بالرسل، هم لا يعلمون من الغيب ماذا؟ شيئا. قل: لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيانا يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الأنبياء لا يعلمون الغيب، الذي يعلمه هو الله جل وعلا. هذه عقيدة راسخة. الفائدة الثانية أن الهدهد قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، ماذا؟ بنبأ يقين. أنك ينبغي عليك أن تتأكد من الأخبار التي تنقلها، لأن أي خبر تنقله سيترتب عليه ردة فعل من الطرف الآخر. كم من الحروب قامت بين الدول بسبب أخبار كاذبة وروايات واهية وكذبة نقل الأخبار. كم من زوج طلق زوجته بسبب أخبار زائفة تالفة لم يتأكد من نقلها. الهدهد هنا قال وجئتك من سبأ بنبأ، أنا على يقين وعلى تأكد من هذا الخبر. ما شاء الله، الواتساب وتويتر والفيسبوك مليئة بآلاف الأخبار التي نحن لا نتأكد ماذا منها، ويطلق كثير من الناس أخباره وآراءه ويبني تصرفاته على هذه الأخبار التي هي في حقيقتها زائفة. من الفوائد كذلك أن سليمان عليه السلام استمع من الهدهد، ما قاطعه أولا أبدا حتى في الخطاب، ثانيا لم يأخذ بخبر الهدهد مباشرة. هكذا ينبغي الحاكم وولي الأمر والأب إذا تلقى الخبر وقد أكد صاحب الخبر خبر أن لا يكتفي بالتأكيد، أن يرسل ما يتأكد منه الخبر. ماذا قال؟ قال إني وجدت امرأة. شوفوا دقة حتى الهدهد في وصف الخبر وفي وصف الحدث. قال إني وجدت امرأة تملكهم، هي امرأة تملكهم. قال وأوتيت من كل شيء، لها من الحشم والخدم ولها من العسكر والجند. قال وأوتيت من كل شيء، قال ولها عرش عظيم، أي أنها ليست ماذا؟ امرأة سهلة في ملكها وفي جبروتها وفي قوتها وبأسها. لكن الهدهد لأنه طير وجند من جنود الله ومخلوق من مخلوقات الله، جبله الله على توحيده وعلى الإيمان به وعلى إخلاص الدين له. تأملوا معي كيف هذا الطائر غار على توحيد الله، وأنه ثمة من يعبد غير الله جل وعلا، وأن ثمة قرية تسجد لغير الله. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات وفي الأرض. غار على توحيد الله ونقل أن هؤلاء يعبدون الشمس من دون الله. هي قضية شغلت قلب الهدهد، قضية أرقت عيناه، فتأخر عن نبي الله سليمان لينقل له أن ثمة من يعبد غير الله جل وعلا. قضية التوحيد التي أهملت من قلوب كثير من الناس، قضية التوحيد هي أس الدين وأساس الملة. قضية التوحيد التي لا ينبغي أن نشغل أنفسنا عنها هي قضية المسلمين الكبرى، وهي التي سنسأل عنها أمام الله جل وعلا. نبي الله سليمان أطلق الأمر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أيضا تأكد من الخبر، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. تأملوا معي القوة والعزة التي كانت عند سليمان، فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وصل الخبر والكتاب إلى بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتداء بذكر لفظ الجلالة وذكر أنه جل وعلا الرحمن الرحيم. ولما وصل الخطاب إلى بلقيس علمت أن هذا الخطاب ما صدر إلا من ملك من الملوك عظيم، ولذلك اهتمت بهذا الخطاب، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. جمعت وزراءها ونوابها ومستشاريها فشاورتهم في الأمر. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهكذا ينبغي على المسلم أن يجعل الشورى هي مآله وهي مرده في جميع أموره. الله جل وعلا قال وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزوة بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها من الأمور ليبين أن الشورى هي منهج رباني عظيم. قالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. هنا وزراؤها ونوابها نبحوا باستخدام القوة والحرب، قالوا نحن ولو قوة لسنا محتاجين لا إلى ملك سليمان، ومن يكون هذا سليمان، ومن هو هذا النبي، نحن ولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لوحوا باستخدام هذا الحرب والقوة في رد قوة سليمان، لكن بلقيس مع حكمتها علمت أن الحرب لا خير فيها. تأملوا معي كل الحروب التي قامت في الدنيا وتقوم في زماننا هذا، ما كانت الحرب يوما من الأيام فيها ماذا؟ فيها رابح، الجميع فيها خاسر. الحروب فيها تراق الدماء، الحروب فيها تنتهك الأعراض، الحروب فيها يقضى على الحرث والنسل، الحروب فيها تؤجج الصراعات، الحروب فيها تسال الدماء، الحروب فيها تغر الصدور، ولأجل ذلك لا خير فيها. كل ما نحن نعيشه الآن من فتن وقعت في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن وفي العراق وفي غيرها، وما زلنا نتجسر وما زلنا نذوق آلام الحروب التي نرى سبب خطورة سلب الأمن فيها. أصبح المسلم لاجئ في مشارق الأرض وفي مغاربها، أصبح المسلم لا يجد قوته يومه. إن عدم الأمن والأمان في بلاد المسلمين لما رفع السيف على الحكام وخرج عليهم في هذا الخريف والشتاء والصيف العربي الذي عصف بالأمة الإسلامية، قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ثم استخدمت أسلوبا آخر، وإني مرسلة إليهم بهدية. اختبرت سليمان هل هو ممن يقبل الهدايا فبسبب ميله إلى الدنيا سيكف شره وأذاه عنها، أو أنه يتعلق بالله والدار الآخرة وأن الدنيا لا تعد عند سليمان شيء. قال أتمدونني بمال فهل أنا أحتاج إلى المال؟ فالله جل وعلا سخر لسليمان الكنوف وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ولا يحتاج إلى أمواله، ولكنه مع ذلك أراد أن يظهر قوته عليه السلام. أمر الجن بأن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى ماذا؟ إلى فلسطين. من يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلم؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تأمل معي القوة، جن عفريت يحمل عرش بلقيس في ثواني ويأتيها سليمان هنا، ما تصل هي إلى فلسطين إلا وعرشها موجود. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل من أهل الإيمان، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. دعا الله جل وعلا فجاء عرش بلقيس إلى فلسطين. ماذي لما رأى سلمان عظيم نعمة الله جل وعلا، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنت وأنا كم نورث في نعم الله جل وعلا الطعام، الشراب، الأمن، الأمان، الأهل. إذا أصبح الرجل منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي نعم نحن نتقلب فيها. إذا أردت أن تعرف عظيم نعمة الله عليك فتأمل من سلب هذه النعمة، من لم يرزق بأبناء، من لم يعطى المال، من لم يهتد إلى الإسلام، من هو مريض، من هو لا يستطيع أن يصوم، من هو لا يستطيع أن يقوم، من حرم الأمن، من حرم الأمان. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه، ما اغتر سليمان بماله ولا اغتر بجبروته ولا اغتر بسلطانه، كحال كثير من الناس الذين يغترون بأموالهم وسلطانهم ويغترون بما أعطاهم الله جل وعلا من النعم، بل كان عبدا لله جل وعلا شاكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم لما جاءت بلقيس ورأت عرشها ماثلا أمام عينيها وعلمت أن هذا الملك الذي أعطاه الله جل وعلا سليمان أنه ملك عظيم من لدن الله جل وعلا، قالت ربي إني ظلمت نفسي، إن الشرك هو ظلم عظيم، إن عبادة غير الله جل وعلا والتعلق بجنابه هو الشرك الذي لا يرتضي الله جل وعلا من العباد، هو الظلم الذي لا يرتضي الله جل وعلا من العباد غيره، إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسلمت وجهها لله جل وعلا وعلمت أن الخير في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي عبادته وطاعته، وأن ملكها من دون التعلق بالله سبحانه وتعالى لا خير فيه. بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات، ونفعنا الله جل وعلا بما فيها من العبارات. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، ما كان من خير وهدى فمن الله، وما كان من خطأ ومن تقصير فمن نفسي ومن الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.